بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ضابط المفهوم، وقلنا أن في ضابط المفهوم بيانان: بيان للسيد الشهيد رحمة الله عليه، وبيان للمشهور. وأما السيد الشهيد رحمة الله عليه فقد فصل بين ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري، وبين ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي. وقلنا بالأمس أن السيد الشهيد يقول عليه السلام: إذا أردنا أن نتعرف على ضابط المفهوم فتارة نفترضه على مستوى المدلول التصوري للجملة، وأخرى نفترضه على مستوى المدلول التصديقي لها، فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول هو ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري للجملة. وقلنا اننا سوف ناخذ الجملة الشرطية كمثال لبيان وتوضيح ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري. وقلنا ايضا في ملاحظة مهمة اننا حينما نقسم الى مرحلتين، او نتكلم في مستوى مرحلتين، فإننا إنما نقصد الركن الأول أو الأمر الأول من ضابطي المفهوم. هذه ملاحظة وهي مهمة. قلت بالأمس أن الضابط الذي يثبت به المفهوم لا بد أن يشتمل على أمرين: الأمر الأول ما يستفاد منه أصل انتفاء الحكم عند انتفاء قيد من قيوده، وهو الربط الخاص الذي يستلزم ذلك، والذي قلنا أنه يستدعي الانتفاء عند الانتفاء. والأمر الثاني ما يستفاد منه أن الذي ينتفي بانتفاء القيد هو طبيعي الحكم. وهذا التقسيم إلى مرحلتين ومعرفة ضابط المفهوم في مستوى مرحلتين، إنما نقصد به الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ وهو ذلك الأمر، ذلك النوع من الربط المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، وإلا فإن الأمر الثاني مدلول تصديقي. سيتبين إننا حينما نتكلم عن الأمر الثاني، الأمر الثاني نقول إن المنتفي هو طبيعي الحكم من خلال مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة كما تعرفون مدلول تصديقي وليس مدلولا تصوريا. فإذا تقسيم السيد الشهيد ضابط المفهوم، تقسيم الكلام في ضابط المفهوم في مرحلتين نتكلم فيه عن الأمر الأول، وهو ذلك الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء. وقلنا بالأمس أن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: يمكن أن نتصور أن المعنى الحرفي الموجود في الجملة الشرطيات، ذلك المعنى الحرفي الذي إما أن يكون مدلولا لأداة الشرط إذا، أو هيئة الجملة الشرطية إذا أردنا أن نعبر عن هذا المعنى الحرفي لأجل التسهيل بالمعنى الاسم الموازي له، فلا يخلو الأمر من أحد معنيين: إما أن نقول أن قولنا إذا جاء زيد فأكرمه معناه أن مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه، وإما أن يكون معناه أن وجوب
إكرام زيد متوقف على مجيئه. فإذا كانت الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التطوري تدل على المعنى الأول ويستفاد منها المعنى الأول، فلا دلالة لها على المفهوم، لأن القول بأن مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه لا ينفي أن شيئا آخر كمرض زيد، ككون زيد مجاهدا يستلزم وجوب إكرامه. بينما إذا قلنا أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، فحينئذ يثبت المفهوم للجملة الشرطية ويدل هذا التعبير على الانتفاء عند الانتفاء، بإضافة شيء آخر وهو أن المتوقف على الشرط، المتوقف على القيد، هو طبيعي الحكم لا شخصي. وهذا كله قد مر بالأمس، ووصلت بالأمس إلى مسألة، وهي أننا ولا يزال الكلام في مرحلة المدلول التطوري، إذا كانت الجملة الشرطية نوع الربط فيها، نوع النسبة فيها بنحو إذا أردنا أن نعبر عنه بالمعنى الاسم الموازي، أن يكون أن وجوب إكرام زيد أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، يثبت لهذه الجملة الشرطية مفهوم. لكن لا بد من إضافة أن المفهوم يحتاج إلى أمرين، هذا الأمر الأول في مرحلة المدلول التطوري، والأمر الثاني لا بد أن يكون المتوقف على الشرط في الجملة الشرطية، على الوصف في الجملة الوصفية، على الغاية في الجملة الغائية، على أي شيء من ذلك على قيد، لا بد أن يكون المتوقف هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، لأن شخص الحكم ينتفي بانتفاء الشرط والوصف والغاية، سواء قلنا بالمفهوم أو لم نقول، لأنه يكفي في انتفاء شخص الحكم قاعدة احترازية القيود كما ذكرنا سابقا. بعبارة قلنا سابقا أن المفهوم ليس مجرد الانتفاء عند الانتفاء، بل لا بد أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم، فنحتاج إلى أن نثبت أن المتوقف على الشرط أو الوصف أو الغاية هو طبيعي الحكم. هذا الأمر الثاني كيف نثبته؟ هذا الأمر الثاني نثبته من خلال مقدمات الحكمة ومن خلال قرينة الحكمة. لا احتاج الى وقت. الى الان واضح وين وصلنا؟ الى الان وين نتكلم في ضابط المفهوم برأي السيد الشهيد في مرحلة المدلول التطوري، وقلنا اذا دلت الجملة الشرطية مثلا على ان وجوب اكرام زيد متوقف على مجيئه في مرحلة المدلول التطوري، اي دلت وضعا على ذلك، ونضم إلى ذلك أن المتوقف هو طبيعي الحكم، حينئذ يثبت المفهوم للجملة الشرطية. أما إذا قلنا لا، الجملة الشرطية ليست موضوعة للتوقف، ليست موضوعة إلى أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، بل موضوعة أن مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه، فحينئذ لا تدل على المفهوم في مرحلة المدلول التطوري. وهنا أريد أن أضيف شيئا، هذا الشيء هو أن السيد الصدر رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال لابد أن يكون المنتهي والمتوقف على الشرط او الوصف او الغاية او اي قيد اخر هو طبيعي الحكم. انتفاء شخص الحكم لا يحتاج الا الى قاعدة احترازية القيود. انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، بانتفاء الوصف، بانتفاء الشرط ثابت بقاعدة احترازية القيود. قلنا بالمفهوم او لم نقول؟
نريد ان نؤكد هنا مسألة، انه ماذا يقصد السيد الشهيد بذلك؟ ماذا يقصد؟ هذه نقطة وين وتنفعكم في الأحاديث القادمة. لا يريد السيد الشهيد ان يقول في هذه الكلمة المتكررة في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة وفي البعث الخارج، ويريد ان والتي يقول فيها السيد الشهيد لا بد ان يكون المنتفي هو طبيعي الحكم، والا فان انتفاء شخص الحكم حاصل. قلنا بالمفهوم او لم نقل؟ لا يريد السيد ان يقول هنا ان الغرض من المفهوم الذي هو انتفاء طبيعي الحكم يتقوم بالركن الثاني فقط. شوية انت تقول لي اي ملاحظة وايد دقيقة. فهم البعض من هذه العبارة ما هو الغرض من المفهوم؟ جاوبوني. ان يكون المنتفي طبيعي الحكم، والا اذا اردنا ان يكون المنتفي هو شخص الحكم فهو حاصل بقاعدة استراتيجية القيود. فهم البعض من ذلك ان هذا الغرض الذي هو انتفاء طبيعي الحكم يتقوم باي شيء؟ بالركن الثاني. وحينئذ يمكن الاستغناء عن الركن الاول الذي هو شنو؟ دلالة الجملة على الانتفاء، على اصل الانتفاء عند الانتفاء بقاعدة احترازية القيود. وهذا خطأ. اذا فهمنا هذا الفهم سوف لا نستطيع ان نحل اشكالات آتية. فانتفوا معي. السيد الصدر لا يريد ان يقول ان الغرض من المفهوم الذي هو انتفاء طبيعي الحكم يتقوم بالركن الثاني فقط، وان الركن الاول يمكن تعويضه بقاعدة احترازية القيود. لا يقصد ذلك. فان هذا الغرض الذي هو انتفاء طبيعي الحكم يتقوم لا بالركن الثاني فحسب، بل بالركن الاول ايضا، بحيث لا يمكن الاستغناء عن الركن الاول حتى بتعويضه بقاعدة احترازية القيود. كيف؟ ما هي العبارة اوهمة؟ كيف؟ شوفوا، التوصل الى انتفاء شخص الحكم لا يحتاج لا الى الركن الثاني ولا الى الركن الاول، بل يكفي فيه قاعدة احترازية القيود. ما يقوله يريده: اكرم الفقير العادل. فحينئذ اذا لم يكن هذا الفقير عادلا انتفى عنه شخص هذا الحكم، قد يجب اكرامه بوجوب اخر، بملاك انه عابر سبيل، بملاك انه مجاهد، بملاك انه مريض. فحينئذ شخص الحكم لا يحتاج الى اي من الركنين. انتفاء شخص الحكم، انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الوصف يحصل بقاعدة احترازية القيود. واما الغرض المراد من المفهوم وهو انتفاء طبيعي الحكم لا يحصل بالركن الثاني فقط، ولا يتقوم بالركن الثاني فقط، وانما يحتاج الى الركن الاول ولا يستغني عنه، ولا تعوض عن الركن الاول قاعدة احترازية القيود. فالسيد الشهيد يؤمن بان الغرض المطلوب من المفهوم وهو التوصل الى انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، كما لا يمكن الاستغناء فيه عن الركن الثاني، كذلك لا يمكن الاستغناء فيه عن الركن الاول، وان عوضناه بقاعدة احترازية القيود، قاعدة احترازية القيود لا تعوض الركن الاول ولا تغني عنه، فهي لا تستطيع لوحدها ان تؤدي دور الركن الاول كما توهم. ولاجل توضيح ذلك لا بد ان نعود الى الركن الاول لنؤصل البحث في حدوده، نعمق البحث في حدوده قبل الانتقال
عن هذه النقطة قبل الانتقال عن نقطة بيان السيد الشهيد لضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري. قبل الانتقال من هذه النقطة أحتاج إلى أن أرجع حتى أبين أن الركن الأول لا يستغنى عنه، حتى لو عوض بقاعدة احترازية القيود لا تكفي عنه قاعدة احترازية القيود. كيف ذلك؟ المطلوب إثباته بالركن الأول لأجل التوصل إلى المفهوم أمر زائد على ما تقتضيه قاعدة احترازية القيود. شوية العبارة تحتاج إلى دقة، ولذلك أعيد وأكرر، لأن المطلوب إثباته بالركن الأول عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. شو تفهم؟ عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، لا في فرض إرادة حكم شخصي، بل في فرض إرادة طبيعية الحكم أيضا. الذي يراد إثباته بالركن الأول الانتفاء عند الانتفاء، إذا كان الحكم شخصيا فينتفي شخص الحكم، وإذا كان الحكم طبيعيا أي طبيعي الحكم فالمنتفي طبيعي الحكم. الركن الأول يثبت أصل الانتفاء عند الانتفاء مطلقا، سواء كان المنتفي هو شخص الحكم أو كان المنتفي طبيعي الحكم. وهذا ما يتم، هذا الركن الأول في ظل النسبة التوقفية. فنقول بأن وجوب إكرام زيد في مثالنا متوقف على مجيئه. هذا المتوقف إذا كان هو شخص الحكم فينتفي بانتفاء المجيء، وإذا كان هو طبيعي الحكم فينتفي بانتفاء المجيء. بينما في قاعدة احترازية القيود هذا شو يتبون؟ غاية ما تقتضي قاعدة احترازية القيود إذا لم تكن النسبة توقفية هو عبارة عن انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد، حتى إذا كان المراد بالحكم طبيعيا. أكرم الفقير العادل والتفاوض في العدالة، ماذا تدل هذه الجملة إذا لم تكن النسبة توقفية؟ كانت النسبة استلزامية، ماذا تدل؟ تدل على الثبوت عند الثبوت، يعني تدل على ثبوت وجوب إكرام الفقير العادل ما دام عادلا، وتدل على انتفاء شخص الحكم عند الانتفاء. غاية ما تقتضي قاعدة احترازية القيود هذا، حتى لو فرض أن الحكم كان هو الطبيعي. أكرم الفقير العادل، انتفت العدالة، غاية ما تقتضي قاعدة احترازية القيود إذا لم نقل بالنسبة التوقفية، يعني أن زيدا العادل، او اذا كان عادلا، او عدالة زيد تستلزم وجوب اكرامه. اذا فقدت عدالة زيد ماذا يجوز ذلك؟ غاية ما يجوز ان شخص الحكم هذا ينتفي. هل يمكن اكرامه بملاك اخر؟ مسكوت عنه في هذه الجملة ما دامت استلزامية. واضح؟ حتى لو فرض ان الحكم وجوب الاكرام هنا كان طبيعي الحكم، ما دامت النسبة استلزامية ولم تكن النسبة توقفية، فغاية ما تقتضيه قاعدة احترازية القيود ان المنتفي شخص الحكم. بينما الركن الاول ماذا يفيد؟ يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، اذا كان الحكم شخصيا فالمنتفي هو شخصيا، واذا كان طبيعيا فالمنتفي هو طبيعي. ومن هنا نحتاج الى الركن الثاني، لان الركن الثاني ماذا يثبت؟ يثبت لنا ان المنتفي هو الطبيعي طبيعي الحكم. فحينئذ قاعدة كانت احترازية القيود عوضت عن الركن الاول او لم تعوض؟ لم تعوض عن الركن الاول. واضح الفكرة؟ فلا تهم العبارة، لا تكون مهمة. يعني حينما نقول انه لا بد ان يكون المنتفي طبيعي الحكم، والا اذا كان شخص الحكم فتكفي في ذلك قاعدة احترازية القيود، لا يريد السيد الشهيد ان يقول باننا اذا لا نحتاج الى الركن الاول والمهم هو الركن الثاني، بل نحن لا نستغني عن الركن الاول. لا، ما هو الركن الاول؟ ان يكون نوع الربط بنحو النسبة التوقفية، لانه اذا لم يكن الربط بنحو النسبة التوقفية فحينئذ ماذا يكون؟ بنحو النسبة الاستلزامية. وحينئذ حتى على قاعدة احترازية القيود غاية ما ينتفي شخص الحكم، حتى لو اثبتنا ان المتوقف هو طبيعي الحكم. لماذا؟ لان الجملة هكذا، مجيء عدالة زيدين مثلا تلزم وجوب اكرامه، حتى لو كان وجوب الاكرام هو طبيعي، فهذه الجملة بحد ذاتها لا تنفع اكثر من نفي شخص الحكم. بينما الركن الاول الذي هو انتفاء الحكم عند انتفاء قيده، ماذا يقول؟ يقول انا اتكلم لكم اذا كانت الجملة النسبة فيها توقفية، اقول لكم اذا انتفى القيد انتفى الحكم، يثبت اصل الانتفاء. اذا كان الحكم طبيعيا فالمنتفي هو طبيعي، واذا كان الحكم شخصيا فالمنتفي هو شخص الحكم. واضح هاي الملاحظة؟ هذه نحتاجها وين؟ في البحث بعد ذلك، في اي ركن مورد الخلاف من اركان المفهوم، اذا على هذا الفهم البسيط العبارة المتوهم، حينئذ لا نحتاج الى الركن الاول ونحتاج الى الركن الثاني، بينما ليس الامر كذلك. واضح لكم؟ خلوا في بعض. وعليه اتضح ان ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري عبارة عن ركنين عند السيد الشهيد. ما هو الركن الاول؟ ان تكون الجملة دالة بالدلالة التصورية على النسبة التوقفية للنسبة الاستلزامية، وانما نعبر بالنسبة التوقفية، بينما في الشرح قلنا توقف وجوب اكرام زيد متوقف، قلنا لك تسهيل، والتوقف معنى اسمي يوازي المعنى الربط الحسي. واضح؟ الركن الثاني ان يكون المتوقف والملتصق طبيعي الحكم وتنخئ لا شخص. وحينئذ عند السيد الشهيد رحمة الله عليه لا حاجة لإثبات كون الشرط علة منحصرة، علة تامة منحصرة أو جزء علة منحصرة، لا حاجة لذلك. بل حتى لو لم يثبت اللزوم بين الشرط والجزاء، وإنما كان التوقف مجرد صدفة واتفاق، كما لو اتفق دائما أن مجيء زيد متوقف على مجيء عام، فهنا يثبت الانتفاع عند الانتفاع. لا يحتاج اذا كان الشرط شوية تقولين اذا كان السيد الصدر، البعض يقول ان هذا الركن غير صحيح عند المشهور، السيد الصدر بيقال غير صحيح، يقول لا حاجة له، لا حاجة له اشتراك كون الشرط الا تامة او جزء الا منحصرة للجزاء، لا حاجة اليه، انت وفر تحقق المفهوم قطعا. لكن تعرفون توفر الصعوب، ولذلك انكر الشيخ الاخون، انكر ان مقدمات الحكمة قادرة على ان تثبت ان الشرط الا تامة منحصرة للجزاء، ولذلك انكر المفهوم. السيد الصدر يقول اذا ثبت ان الشرط علة تامة او جزء علة منحصرة، الانحصار مهم للجزاء، تحقق المفهوم قطعا. لكن لا حاجة لذلك، يكفي ان يكون الجزاء متوقفا على الشرط ولو توقفا اتفاقيا صدفيا. وهنا او تنوي كيف يمكن أن يكون التوقف لمجرد صدفة، في حين أن التوقف حينما تقول هذا متوقف على هذا، فإن هذا يستبطن معنى الدوام والاستمرار، والصدفة تعني نفي الدوام والاستمرار. هكذا قد يتوهم البعض وياي متفهم. كيف يمكن نقول ليس المراد بالصدفة هنا بتعبير السيد الشهيد ما ينافي الاستمرار والدوام؟ المقصود بالصدفة هنا ما يقابل اللزوم العقلي واستحالة الانفكاك العقلي. تارة نعبر يستحيل عقلا أن ينفك هذا عن هذا، هذا شيء، وأخرى نعبر أن هذا لا ينفك عن هذا، لكن دون استحالة عقلية، اتفاقا لا ينفك اتفاقا. يعني شلون؟ يعني الآن لو فرض كلما ذهبتم إلى السهلة وجاء زيد جاء بعده عم، واتفاق دائم، فتستطيع أن تقول كلما جاء زيد إلى السهلة جاء عم، وتستطيع أن تقول مجيء عمر إلى السهلة متوقف على مجيء زيد قبله، اتفاق دائمي. لكن هذا هنا الانفكاك مستحيل عقلا، غير مستحيل، لم يحصل الانفكاك اتفاقا. فالسيد الصدر عندما يعبر يقول التوقف الصدفتي يقصد الاتفاق الدائمي بما يقابل اللزوم العقلي واستحالة الانفكاك عقلا، مو المقصود يعني شلون توقف وشلون يحصل صدفة. الصدفة تنافي الاستمرار والدوام، مقصودة بالاتفاق والصدفة ما يقابل الاستحالة العقلية واللزوم، يعني استحالة الانفكاك العقلي واللزوم العقلي. واضح هذا كله في ضابط المفهوم في مستوى الدلالة التصورية من وجهة نظر السيد الشهيد رحمة الله عليه. الآن واضح شنو الركنين اللازم توفرهما في المدلول الالتزامي المعبر عن نوع من الربط الخاص المتفرع على الربط بين طرفي القضية؟ شنو الركنين؟ الركن الأول جاوبوني أن تكون الجملة دالة على نسبة توقفية، توقف الجزاء على الشرط، توقف الحكم على قيده. والركن الثاني شنو؟ أن يكون المتوقف طبيعي الحكم، ولا المتوقف المتوقف المنتفي، أن يكون المتوقف المنتفي نفس الشيء، المنتصر طبيعي الحكم، المنتفي المتوقف المنتفي طبيعي الحكم عند انتفاء القيد، ولا حاجة لإثبات أن القيد إلا تامة أو حتى جزء إلا منحصرة للجزاء، لا نحتاج إلى ذلك. هذا كله في ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري عند السيد الشهيد رحمة الله عليه. خلنا نطلع قال ضابط المفهوم، ونريد الآن أن نعرف أن نعرف الربط المقصود الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. شنو قلنا؟ قلنا احنا سبق وان قلنا ان المفهوم مدلول التزامي، لكن ليس كل مدلول التزامي. اي مدلول التزامي؟ هو المدلول الالتزامي المعبر عن شنو؟ ربط خاص بين طرفي القضية، المتفرع على الربط الخاص بين طرفي القضية. الآن عرفنا هذا الربط الخاص شنو جوهرة، هذا نوع الربط ما هو، كيف يستلزم المفهوم، كيف يؤدي إلى الانتفاع عند الانتفاع، هذا هو بحث. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا. وحينما طبعا هذا التقسيم مختص بالسيد الشهيد رحمة الله عليه، والمشهور لم يقسم ضابط المفهوم الى مرحلتين، المدلول التصوري والمدلول التطبيقي. هذا مختص بالسيد الشهيد رحمه الله. المشهور لا، دخل مباشرة في اثبات ان الشرط او ان القيد علة تامة منحصرة للجزاء. كيف يمكن اثبات ذلك؟ يثبتونها باستدلالات ترجع الى الاطلاق، واذا كان ترجع الى الاطلاق فيصير داخل في المدلول التصوري وفي المدلول التطبيقي. المدلول التطبيقي قال: وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية، تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة، وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التطبيقي، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تطبيقية. سؤال هنا أسأل، احنا شنو قلنا؟ الضابط الذي يثبت به المفهوم يشتمل على شنو؟ على امرين. شنو الامر الاول؟ ما يستفاد منه اصل انتفاء الحكم عند انتفاء قيد من قيوده، وهذا شنو عبرنا عنه؟ عبرنا عن الربط الخاص الذي يستلزم الانتفاء عند انتفاء. والامر الثاني شنو؟ ما يستفاد منه ان الذي ينتفي هو طبيعي الحكم، شنو؟ لا شخصي حكم. سؤال: هذا الضابط اللي نتكلم عنه، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية في البدلالة التصديقية. مرة تكلمنا دلالة تصورية ودلالة تصديقية، ومرة نقول لا ماكو هكذا مدلول تصوري، أكو مدلول تصديقي. هذا الذي يمكن أن نبحثه مرة في مرحلة الدلالة التصورية ومرة في مرحلة الدلالة التصديقية، أي أمر من الأمرين؟ الأول. ما هو الأول؟ هو ذلك الربط المعبر للانتفاء عند الانتفاء، مو كل الامرين. واضح لكم الفكره. الامر الثاني وين يبحث؟ الامر الثاني في مرحله المدلول التصديقي. نعم بس نعم، لكن الدليل عليه مقدمات الحكمه. مقدمات الحكمه شنو؟ مدلول تصديقي. فاذا شنو الضابط ينقسم بحثه الى مرحلتين، مرحله المدلول التصديقي الى الامر الاول.
يعني مثلا
المدلول التصديقي متأثر التصديق. إذا قلنا إنه الثاني الأول الثاني اللي هو مدلول تصديقي، إذا قلنا أيضا يبحث في مرحلة المدلول التصوري، إذا الدلالة التصورية متفرعة على الدلالة التصديقية، وهذا يعني أنه لا يوجد للفظة مدلول تصوري إلا هو أن يكون لها مدلول تصديقي، وهذا مو صحيح، لأنه اللفظة الصادرة من نائم شنو؟ واضح غير قاصد شنو؟ هذه لها مدلول تصوري وليس لها مدلول تصديقي. أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة، يا أداة الشرط أو هيئة الجملة في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي. ليش استخدم التعبير بمعنى الاسمي؟ لأجل التسهيل، يعني استعمل المعنى الاسمي الموازي للمعنى الحرف. واضح؟ هنا راح يكون أكو معنيين، الاستلزام معنى اسمي يوازي المعنى الحرفي، النسبة الاستلزامية، والتوقف معنى اسمي يوازي معنى حرفي اللي هو النسبة التوقفية. قال: وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين، فنقول تارة زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه. هذا تعبير، وهذا شنو التعبير قلنا؟ هذا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، هذا يدل على الثبوت. جاوبوني، عند الثبوت. أما الانتفاء عند الانتفاء ما يدل على انتفاء طبيعي الحكم، يعني يدل على انتفاء شخص الحكم. ليش ما يدل؟ لأنه بالإمكان، إذا قلنا مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه ولن يأتي زيد، انتفى شخص الحكم، لكن قد يجب إكرامه بشيء آخر، مثلا كون زيد مجاهد، كون زيد مريض، كون زيد عابر سبيل. ونقول أخرى إن وجوب إكرام شخص ان وجوب اكرام شخص يتوقف على زيارته او هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها. ففي القول الاول استعملنا معنى الاستلزام. معنى الاستلزام، الاستلزام شنو؟ معنى اسمي يوازي معنى حرفه والنسبة استلزامية. وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق وهو يوازي النسبة التوقفية. والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء. ليه؟ هذا المعنى مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه بقدر ما هو داخل في المدلول التطوري لا يقتضي أكثر من كون الزيارة والمجيء مستلزمة المن لوجوب الإكرام. وهل أن غيرها من الأمور ككون زيد مريضا أو مجاهدا أو عابر سبيل يستلزم وجوب الإكرام أو لا؟ ساكت عن ذلك، لا ينفيه ولا يثبته. فإذا جاء ما يدل على وجوب الإكرام لزيد لأنه مريض ينافي القول الأول أو لا ينافي؟ لا ينافي. إذا جاءك مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه ثم جاء تعبير آخر جهاد زيد يستلزم وجوب إكرامه، ماكو منافاة. واضح الفكرة؟ بينما إذا قلنا إكرام زيد متوقف على مجيئه ثم جاء ذي الآخر قال جهاد زيد يستلزم وجوب إكرامه، قول لكم منافاة، أكو منافاة ولا بد أن تحل هذه المنافاة، لأن العبارة الأولى تستلزم انتفاء كل أنواع كل حصص وجوب الإكرام، والدليل الثاني يثبت وجوب إكرام لحصة خاصة فتوجد منافاة. قال فلكي تكون، قال والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاع عند الانتفاء والثاني يدل عليه. هذا المعنى الأول الاستلزام، والمعنى الثاني التوقف يدل عليه. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم لا بد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي موازي للمعنى الاسمي للتوقف والانتصار، لا على الربط بما هو معنى حرفي موازي للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء. واضح؟ ولا بد إضافة إلى ذلك. هذا الركن الأول. شنو الركن الأول إذن في مرحلة المدلول التصوري؟ أن تكون الجملة دالة وضعا على النسبة التوقفية. الركن الثاني شنو؟ قال ولا بد إضافة إلى ذلك، هذا الركن الثاني، أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصا. يعني هذا كيف نثبت طبيعي الوجوب؟ جابون من خلال الإطلاق وقرينة الحكمة. وإلا شنو وإلا؟ إذا كان وجوبا خاصا لم يقتضي التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص، وهذا القدر من الانتفاء انتفاء ذلك الوجوب الخاص يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما. يعني شنو؟ يعني ولو لم يتحقق المفهوم، يعني شنو؟ يعني ولو لم تتوفر أركان المفهوم. وياي منتبهين؟ هاي العبارة أوهمت البعض أن المقصود أن المهم هو الركن الثاني وأن قاعدة احترازية القيود تعوض عن الركن الأول، وبيّنت أن لا، قاعدة احترازية القيود لا تحتاج لا انتفاع شخص الحكم لا يحتاج لا إلى الركن الأول ولا إلى الركن الثاني، بمجرد انتفاع الوصف ينتفي شخص الحكم ما يحتاج، بينما المفهوم يحتاج كلا ركنين. وإذا ثبتت كثير موجودة في العبائر دون تصريح، دون تصريح الشروح ما تلعب الاسم، الشروح تدل على انه كأن القاعدة احترازية القيود، بعض الشروح تدل على ان قاعدة احترازية القيود نستغني بها عن الركن الاول، لا يصرح لكن الشرح انتم حد ما تقرؤ تفتهمون منها. قال واذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والانتصاقية ثبت المفهوم، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء ما نحتاج او جزء الا لو تذكرون في الحلقة الثانية قلنا لا توجد حاجة لكون الشرط علة تامة حتى على رأي المشهور، بل يكفي كونه جزء علة. تذكرون ليش؟ لانه اذا انتفى جزء العلة المنحصرة ينتفي المحلول ام لا ينتفي؟ ينتفي المحلول حتى على رأي المشهور، اذا كانت منحصرة فنحن لا نحتاج الى علة تامة أن يكون الشرع علة تامة لأنه تكفينا النسبة التوقفية، ولا نحتاج إلى جزء علة منحصرة، علة تامة منحصرة وجزء علة منحصرة. لماذا؟ يكفي أن نقول بأن الجزاء متوقف على الشرع، أن الحكم متوقف على قيد من قيوده. وإلا إذا كان الشرع أو القيد علة تامة منحصرة يثبت المفهوم قطعا، بس لا حاجة إلى ذلك. وأيضا على رأي المشهور السيد يشير بالحلقة الثانية يقول أنتم على قولكم ما تحتاجون إلا علة تامة منحصرة، يكفي أن يكون جزء علة منحصرة، ما دام جزء علة منحصرة أيضا إذا انتفى ينتفي الجزاء. فأنتم على رأيكم ما يحتاج تقولون إلا أن يكون الشرط جزء علة، أن يكون الشرط علة تامة منحصرة. صحيح العلة التامة المنحصرة انتفت ينتفي الجزاء، لكن يكفي أن يكون الشرط جزء علة منحصرة، لأنه إذا كان الشرط جزء علة منحصرة وانتفى ينتفي الجزاء، لأن المعلول ينتفي بانتفاء الجزء التي المنحصرة. قال ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له. سيد الصدر الناس يريد يقول، يريد يقول لا توهمون أنه بمجرد أنه لم يثبت لدى أصولي أن الشرط إلا تامة للجزاء أو أن الشرط جزء إلا منحصرة للجزاء حينئذ يقول لا مفهوم لهذه الجملة، لا نحتاج إلى ذلك. يكفي أن تدل الجملة في مرحلة المدلول التصوري على أن الجزاء متوقف على الشرط، ولو توقفا اتفاقيا ليس توقفا لزوميا ولا عليا ولا انحصاريا. هذا ليش؟ ليش؟ ماكو اتفاق دائمي؟ إيه ماكو؟ لا أنا قاعد أكتب اتفاق دائمي بس مو لزوم عقلي. إذا ما تبغى شيء مو علة، مو لا مو الفرق عن العلة، فرق عن اللزوم العقلي. أنت تشترط أن يكون الشرط شنو؟ لازم علي منحصر. فالسيد يقول لا يشترط ان يكون لازما، من بعدين مناقشات الاخوند ان هذا ليس لازما عقليا. فالسيد يقول يكفي ان يكون الاتفاق الدائمي، هو هذا اسم من اسماء العلة لكن ليس لزوما عقليا بحيث يستحيل انفكار. مو لزوم عقلي، انا هذا قلت مقابل لزوم العقلي. قال ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء إلا له، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا حتى اللزوم نحتاجه، وكان التوقف لمجرد صدفة، هذه المجرد صدفة لازم تكتبون عليها المقصود بها، لازم أنتم كتبون أنا شرحت بالأثناء، لازم تكتبون المقصود بالصدفة ما يقابل اللزوم العقلي بالمعنى المستقل لاستحالة الانفكاك. فالمراد بالصدفة هنا الاتفاق الدائمي والمستمر بدون لزوم عقلي. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فسيأتي والحمد لله رب العالمين. أنا أعتذر طولت هنا وأصنقت هنا حتى إن شاء الله نريحكم في الأبحاث القادمة، لأن هنا هو الضابط المفهوم اللي عليه تترتب أشياء كثيرة وجملة من الإشكالات والتوضيحات ربما لا نحتاج لها بعد ذلك.